سمشه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول علامة الشنقطي رحمه الله تعالى: فإن قيل إن هذا القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، والعرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلا إلا كيفية المعاني المعروفة عندها كالجارحة وغيرها من معاني اليد المعروفة في اللغة، فبينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالشنقيطي رحمه الله تعالى لما ذكر الاجتهاد والتقليد وضرر التقليد دخل في أو ذكر مسائل التقليد في الاعتقاد، ثم سيرجع إلى الاجتهاد، لكن ننبه على أن قول العلماء كالجارحة والجارحة، وأظن ذكرت في درس ماضي، المراد بها المخلوقة، لا يقال كما يقول بعض علماء المعاصرين يفصل فيها ماذا تريد بالجارحة. الجارحة ترادف معنى المخلوقة، وهذا إراد. يقول: لا نعلم كيفية لليد، لا نعلم يدا إلا كيد المخلوقين، فكيف نثبت يدا تليق بالله؟ هذا إشكال. كذلك نعم سم، لكن في فرق بين، أريد أن تنتبه للإشكال ما هو. بالرجوع للغة العرب، السمع إدراك المسموعات، البصر إدراك المبصرات، سهل. الإشكال في اليد مثلا صح أن يقال إشكال اليد والوجه، ما تقول فيها إدراك المسموعات إدراك المبصرات، واضح؟ فلذلك أمثال هذه الأمور تعرف بمعناها وبما يجري عليها، مثلا التي تقبض وتبسط وبها يعطى وبها يؤخذ. ففهمت مراد يا أخوان؟ نعم تفضل.
فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتها لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق، والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات إلا لصفات الخلق، فلا تعرف العرب كيفية للسمع والبصر إلا هذه المشالة في حاسة الأذن والعين، أما سمع لا يقوم بأذن وبصر لا يقوم بحدقة فهذا لا يعرفون له كيفية البتة. فلا فرق بين السمع والبصر وبين اليد والاستواء، فالذي تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذلك هو المشاهد في المخلوقات.
إذن العرب اللغة العربية لا تدل على الكيفيات، وإنما تدل على المعاني. القاعدة 27: اللغة العربية لا تدل على كيفيات الصفات، وإنما على معانيها. والكيفيات لا تعرف إلا بالمشاهدة وبأمثال ذلك. نعم.
وأما الذي اتصف الله به من ذلك فلا تعرف له العرب كيفية ولا حد لمخالفة صفاته لصفات الخلق، إلا أنهم يعرفون من لغتهم أصل المعنى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما يعرفون من لغتهم أن بين الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق والمحي والمحيا والمميت والممات فوارق عظيمة لا حد لها تستلزم المخالفة التامة بين صفات الخالق والمخلوق. الوجه الثاني أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم من كونها صفة كمال وجلال منزهة عن مشابهة جارحة المخلوق: هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلابد أن يقول لا. فإن قال ذلك قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة كيفية الذات، فالذات والصفات من باب واحد، فكما أن ذاته جل وعلا تخالف جميع الذوات فإن صفاته تخالف جميع الصفات، ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين باختلاف موصوفاتها. ألا ترى مثلا أن لفظة رأس كلمة واحدة؟ إن أضفتها للإنسان فقلت رأس الإنسان، وإلى الوادي فقلت رأس الوادي، وإلى المال فقلت رأس المال، وإلى الجبل فقلت رأس الجبل، فإن كلمة الرأس اختلفت معانيها وتباينت تباينا شديدا بحسب اختلاف إضافتها، مع أنها في مخلوقات حقيرة، فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى خلقه، فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق كما لا يخفى. فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقرئ في إضاءته والنص إن أوهم غير اللائق شرط مفقود قطعا، لأن نصوص الوحي الواردة في صفات الله لا تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله ومخالفته لخلقه في الذات والصفات والأفعال.
نعم، هذه القاعدة
الثامنة.
الثامنة والعشرون، أن نصوص الوحي في صفات الله لا تدل ظواهرها إلا على التنزيه، إلا على التنزيه ومخالفة المخلوقات. نعم.
فكل المسلمين الذين يراجعون عقولهم لا يشك أحد منهم في أن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلم ومخالفة الله لخلقه، كما نص عليه بقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك من الآيات. وبذلك تعلم أن الإجماع الذي بناه على ذلك في قوله فاصرفه عن ظاهره إجماعا إجماع مفقود أصلا ولا وجود له البتة، لأنه مبني على شرط مفقود لا وجود له البتة. فالإجماع المعدوم المزعوم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله ولا من تابعيهم، ولم يقله أحد من الأئمة الأربعة ولا من فقهاء الأمصار المعروفين. وإنما لم يقولوا بذلك لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه، وهذا الظاهر الذي هو تنزيه الله لا داعي لصرفها عنه كما ترى. ولأجل هذا كله قلنا في مقدمة هذا الكتاب المبارك إن الله تبارك وتعالى موصوف بتلك الصفات حقيقة لا مجازا، لأننا نعتقد اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شك أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال والجلال. وإثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة لا مجازا لا ينكره مسلم. ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة ونفي المجاز كثرة الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقائق لها وأنها كلها مجازات، وجعلوا ذلك طريقاً إلى نفيها، لأن المجاز يجوز نفيه والحقيقة لا يجوز نفيها. فقالوا مثلاً اليد مجاز يراد به القدرة.
إذن القاعدة التاسع والعشرون، أسماء الله وصفاته على الحقيقة لا على المجاز إجماعا. قال ابن عبد البر في المجلد السابع من كتابه التمهيد: وأجمعوا على أن أسماء الله على الحقيقة لا على المجاز، وأجمعوا على أن أسماء الله على الحقيقة لا على المجاز. نعم.
وجعلوا ذلك طريقا إلى نفيها، لأن المجاز يجوز نفيه والحقيقة لا يجوز نفيها. فقالوا مثلا اليد مجاز يراد به القدرة والنعمة أو الجود، فنفوا صفة اليد لأنها مجاز. وقالوا على العرش استوى مجاز، فنفوا الاستواء لأنه مجاز. وقالوا معنى استوى استولى، وشبهوا استيلاءه باستيلاء بشر بن مروان على العراق، ولو تدبروا كتاب الله لمنعهم ذلك من تبديل الاستواء بالاستيلاء وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة، لأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه في سورة البقرة: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ويقول في الأعراف: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فالقول الذي قاله الله لهم هو قوله حطة، وهي فعلة من الحط بمعنى الوضع، خبر مبتدأ محذوف، أي دعاؤنا ومسألتنا لك حطة لذنوبنا، أي حط ووضع لنا عن، أي حط ووضع لها عنا، فهي بمعنى طلب المغفرة. وفي بعض روايات الحديث في شأنهم أنهم بدلوا هذا القول بأن زادوا نونا فقالوا حنطة، وهي القمح. وأهل التأويل قيل لهم على العرش استوى، فزادوا لاما فقالوا استولى، وهذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في قوله تعالى وقولوا حطة. ويقول الله جل وعلا في منع تبديل القرآن بغيره: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولا شك أن من بدل استوى باستولى مثلا لم يتبع ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يجتنب التبديل ويخاف العذاب العظيم الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عصى الله فبدل قرآنا بغيره المذكور في قوله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظ حطة، ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة. وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن هي استوى، ولكن حرفوها وقالوا في معناها استولى، وإنما أبدلوها بها لأنها أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القرآن، لأن كلمة القرآن توهم غير اللائق، وكلمة استولى في زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله، مع أنه لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء بشر على العراق. وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش واستولى عليه؟ وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليه؟ فالله مستول على كل شيء. وهل يجوز أن يقال إنه تعالى استوى على كل شيء غير العرش؟ فافهم. وعلى كل حال، فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم
وهذا الله. وهذه تنبيهات، وهذا تنبيه مهم. فإن الرد على من أول استوى باستولى من أوجه شيء ذكره الشنقيطي وشيء مأخوذ من كلام غيرك ابن تيمية وبالقيم غيرهم. الوجه الأول أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا لقرينة، ولا قرينة صحيحة تدل على، ولا قرينة صحيحة توجب الانتقال من الحقيقة إلى المجاز. فإن قيل خشية التشبيه فيقال يثبت استواء يليق بالله كما يثبت ذات تليق بالله، ولا يلزم من ذلك التشبيه. الوجه الثاني أن جمع من أهل اللغة أنكروا أن تفسر استوى معنى استولى كبالأعرابي وغيره. الوجه الثالث أن المحظور في استوى موجود في استولى، فإنهم قالوا لا نقول استوى حتى لا نقع في التشبيه، فيقال قلتم استولى، واستولى تطلق على المخلوق، فكما تصورتم استيلاء يليق بالله واستيلاء يليق بالمخلوق فتصوروا مثل هذا في استوى. الوجه الرابع أنه يترتب على استوى على معنى استولى معنى باطل، وهو أن هناك مغالبة بين الله وخلقه، فقد أخذه الخلق فقهر الله ثم قهرهم الله فأخذ منهم، وهذا بخلاف استوى. الأمر الوجه الخامس أن الأشاعرة المتأخرين والمتوسطين خالفوا أئمتهم لما أولوا استوى باستولى، فإن أبا الحسن الأشعري وأبا بكر الباقلاني في كتاب التمهيد ردوا على المعتزلة الذين فسروا استوى بمعنى استولى. فإذا الأشاعر الأولون على خلاف هذا. نعم.
وعلى كل حال، فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير اللائق بالله لاستلزامه مشابهة استواء الخلق، وجاء بدله بالاستيلاء لأنه هو اللائق به في زعمه ولم ينتبه، لأن تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيه، وليس بلائق قطعا، إلا أنه يقول إن الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة استيلاء الخلق، مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على العراق، والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونحن نقول أيها المؤول هذا التأويل، نحن لا نسألك إذا علمت أنه لا بد من تنزيه أحد اللفظين، أعني لفظ استوى الذي أنزله الله، الذي أنزل الله به الملك على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى كل حرف منه عشر حسنات، ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر، ولفظة استولى التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى نص من كتاب إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف، فأي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك؟ الأحق بالتنزيه كلمة القرآن المنزلة من الله على رسوله، أم كلمتكم التي جئتم بها من تلقاء أنفسكم من غير مستند أصلا؟ ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت لا تعرفه. واعلم أن ما ذكرنا من أن الله ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو موصوف به حقيقة لا مجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله، وأنه لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصف كالسمع والبصر والحياة، وبين صفة لا يشتق منها كالوجه واليد، وأن تأويل الصفات كتأويل استواء بالاستلاء لا يجوز ولا يصح، هو معتقد أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو معتقد عامة السلف، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري أنه يؤول صفة من الصفات كالوجه واليد والاستواء ونحو ذلك فقد افترى عليه افتراء عظيما. بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد رجوعه عن الاعتزال كالموجز ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين والإبانة عن أصول الديانة أن معتقده الذي يدين الله به هو ما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه، وأن تأويل الاستواء بالاستاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم، وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة لأنه كان أعظم إمام في مذهبهم قبل أن يهديه الله إلى الحق. وسنذكر لك هنا بعض نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرناه عنه. قال رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي قال غير واحد أنه آخر كتاب صنفه ما نصه، فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق وأن النار حق والساعات آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله استوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، انتهى محل الغرض منه بلفظه.
والأشاعر الأولون يثبتون الوجه واليدين والعينين، وهم مجموعون على ذلك أبي الحسن الأشعري وابن فورك وأمثالهم، فهم يثبتون هذه الصفات الخبرية. نعم. بخلاف من تأخر فإنهم تأولوا ذلك. نعم. أما الاستواء
أو
تأولوا ذلك أو فوضوه، أما الاستواء فسيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام على مذهب الحسن الأشعري في الاستواء بعد انتهاء من النقولات إن شاء الله تعالى. نعم.
وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري،
لا لحظة يا شيخ، فبهذا يعلم أن قول الأوائل من الأشاعر حج على من بعدهم، لذلك ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية وفي غيره وابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كلما تأخر مذهب الأشعري فسد وتغير، حتى يقول وعامة التأويلات التي بين أيدينا اليوم هي تأويلة بشر التي أنكرها الدارمي والسلف على بشر المريسي، ذكر هذا في الحموية. نعم.
وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري أنه من المؤولين المدعين أن ظاهر آيات الصفات وأحاديثها لا يليق بالله كاذب عليه كذبا شنيعا. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب الإمانة أيضا في إثبات الاستواء الله تعالى منصه: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له: نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وقد قال: بل رفعه الله إليه. وقال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام في قوله: إن الله عز وجل فوق السماوات. وقال عز وجل: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات
وهذا خلاف كلام ابن عربي المالكي الذي قال في كتاب عارضة الأحوذي: من قال بأن الله في السماء فشيخه فرعون. وقد أخطأ في ذلك، وكلام ابن الحسن الأشعري يرد على هذه المقالة. وقد ذكر ابن قدام في نمعة اعتقاد رد هذه المقالة، وممن أطال الكلام في الرد على ابن العربي ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق. وخلاصة الأمر أن فرعون ما أمر هامان أن يبني له صرحا في السماء إلا لما علم أن موسى يقول: إن إلهي وربي في السماء. نعم.
فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال: أمنتم من في السماء، لأنه مستوٍ على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة المذكور. وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرآنية في إثبات صفات الاستواء وصفة العلو لله جل وعلا، ومن جملة كلامه المشار إليه منصه: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض، فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستوٍ على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستولٍ على الأشياء كلها، لكان مستوٍ على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد، لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليها. وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها ولم يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستوٍ على الحشوش والأخلية، لم يجوز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عامٌ في الأشياء كلها، واجب أن يكون معناه استواءً يختص العرش دون الأشياء كلها. وزعمت المعتزلة والحضورية
وهذا ردٌ قوي. وقد ذكر أحمد هذا الدارمي في رد على الجهمية أن لو قيل استوى معنى استولى لما كان العرش مزية، فإن الله مستوي على كل مخلوق. وهذا يضاف إلى الوجه السابق، ويقال وجه السادس: لو قيل استوى معنى استولى لاستوى العرش مع غيره، لأن الله مستول على كل شيء. نعم.
وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم. هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في آخر مصنفاته، وهو كتاب الإمانة عن أصول الديانة. وتراه صرح رحمه الله بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول المعتزلة والجهمية والحرورية لا قول أحد من أهل السنة، وأقام البراهين الواضحة على بطلان ذلك. فليعلم متأول الاستواء بالاستيلاء أن سلفه في ذلك المعتزلة والجهمية والحرورية، لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولا أحد من السلف. وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم الآية، أن قول الجهمية ومن تبعهم إن الله في كل مكان قول باطل، لأن جميع الأمكية الموجودة أحقر وأقل وأصغر من أن يسع شيء منها خالق السماوات والأرض الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء، وهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. فانظر إيضاح ذلك في الأنعام، واعلم أن ما يزعمه كثير من
فمعنى هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو الله المعبود في السماوات والأرض، كما قال سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال أحمد وغيره، أي المعبود في السماء والأرض. أما مذاهب المتكلمين في علو الله فإن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان إلا أنه ليس على العرش، والمعتزل لهم قولان، قول كقول الجهمية والقول الآخر إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا منفصل به. أما الأشاعرة فلهم قولان، قول كقول المعتزلة ليس داخل العالم ولا خارج العالم إلى آخره، والقول الآخر قد يفهم من المتقدمين كابن الحسن الأشعري وغيره أنه يثبت العلو. نعم.
واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلة من أن ما في القرآن العظيم من صفة الاستواء والعلو والفوقية يستلزم الجهة، وأن ذلك محال على الله، وأنه يجب نفي الاستواء والعلو والفوقية وتأويلها بما لا دليل عليه من المعاني كله باطل، وسببه سوء الظن بالله وبكتابه. وعلى كل حال
بل يقال لما شبهوا عطلوا، السبب هذا أنهم شبهوا الله بخلقه سبحانه. نعم.
وسببه سوء الظن بالله وبكتابه. وعلى كل حال فمدعي لزوم الجهة لظواهر نصوص القرآن العظيم واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل يقال له: ما مرادك بالجهة؟ إن كنت تريد بالجهة مكانا موجودا انحصر فيه الله فهذا ليس بظاهر القرآن ولم يقله أحد من المسلمين، وإن كنت تريد بالجهة العدم المحض فالعدم عبارة عن لا شيء، فميز أولا بين الشيء الموجود وبين لا شيء.
وهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في الدرء تعظ العقل نقل وغيره أن الجهة جهتان: جهة وجودية أي مخلوقة، وجهة عدمية أي فوق المخلوقات. فقوله إن الله في جهة إن أراد المعدومة أي فوق المخلوقات فصحيح، وإن أراد الموجودة أي في المخلوقات فلا يصح. كيف يقال ذلك وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ فكيف به سبحانه؟ هذا واضح يا أخواني؟
وقد قال أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإمانة أيضا ما نصه: فإن سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك. وقد دل عليه قوله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، وقوله عز وجل: لما خلقت بيدي.
يد الله فوق أيديهم لا تقتضي المماسة، كما أنك تقول هذا الجدار فوقنا ولا يقتضي شيء المماسة. ذكر نحن من ذلك الشيخ ابن تيمية في كتابة تلخيص الاستغاثة. نعم.
وأطال رحمه الله الكلام في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة اليدين لله، ومن جملة ما قال ما
يعني نصر. ذكر كلام أبي الحسن الأشعري في إثبات اليدين والرد على من أولها بالنعمتين بناء على ما يشاهده من المشاهد. نعم. ومن جملة ما قال ما نصه
ويقال لهم: لما أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنا بقوله يدين ليستا نعمتين؟ فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. فقيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن رجوعنا إلى شاهدنا وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق. فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة. قيل لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل فكذلك لم نجد حيا من الخلق إلا جسما لحما ودما، فاقضوا بذلك على الله عز وجل، وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولاعتدالكم ناقضون.
وهذه حجة قوية في الرد على من قال مثل هذا. نعم.
وإن أثبتتم حيا لا كالأحياء منا فلما أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين.
وهذا معنى القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم.
فلما أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي؟ وكذلك يقال لهم لم تجدوا مدبرا حكيما إلا إنسانا، ثم أثبتتم أن للدنيا مدبرا حكيما ليس كالإنسان، وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم. فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين من أجل أن ذلك خلاف الشاهد، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وبه تعلم أن الأشعري رحمه الله يعتقد أن الصفات التي أنكرها المؤولون كصفة اليد من جملة صفات المعاني كالحياة ونحوها، وأنه لا فرق البتة بين صفة اليد وصفة الحياة، فما اتصف الله به من جميع ذلك فهو منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه، واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزه في بعضها أن يشبه في جميعها أو ينزه في جميعها كما قاله الأشعري. أما ادعاء ظهور التشبيه في بعضها دون بعض فلا وجه له بحال من الأحوال، لأن الموصوف بها واحد وهو منزه عن مشابهة صفات خلقه. ومن جملة كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله المشار إليها آنفا في إثبات الصفات منصه، فإن قال قائل: لما أنكرتم أن يكون قوله مما عملت أيدينا وقوله لما خلقت بيدي على المجاز؟ قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة.
وهذا كلام دقيق، لا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا لقرينة. قال ابن تيمية: باتفاق العقلاء، فإن لم توجد قرينة تمنع من حمل كلام على الوضع الأول، فإنه لا بد من حمله على الوضع الأول وهو الحقيقة. نعم.
ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به
طيب
الخصوص
إلى آخر كلامه، شبيه بالكلام المتقدم، وفيه تصريح بالحسن الأشعري بعد النقل. نعم.
وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه الله بأن صفات الله كصفة اليد ثابتة له حقيقة لا مجازة، وأن المدعين أنها مجاز هم خصومه وهو خصمهم كما ترى.
نعم.
وإنما قال رحمه الله إنه تعالى متصف بها حقيقة لا مجازة، لأنه لا يشك في أن ظاهر صفة الله ومخالفة صفة الخلق وتنزيهها عن مشابهتها كما هو شأن السلف الصالح كلهم. فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله هو اعتقاد كل مسلم طاهر القلب من أقدار التشبيه، لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن مشابهة صفات الخلق، فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها بمعنى لا أصل له.
القاعدة قاعدة 30: إنه لو قيل بالمجاز في صفات الله فإنه لا بد من حملها على الحقيقة، وذلك أنه لا ينتقل من الوضع الأول وهو الحقيقي إلى الوضع الثاني وهو المجازي إلا لقرينة صحيحة باتفاق العقلاء، ولا قرينة صحيحة توجب الانتقال من الحقيقة إلى المجاز. أفاد هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ابن القيم كما في مختصر الصواعق. وهذا يا إخواني تنبيه مهم: على القول بالمجاز فإنه لا يستفاد منه في تأويل الصفات. نعم.
تنبيه مهم: فإن قيل دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله وصف نفسه بصفة اليدين كقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية، والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات المذكورة كثيرة كما هو معلوم. وأجمع المسلمون على أنه جل وعلا لا يجوز أن يوصف بصفة الأيدي، مع أنه تعالى قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فلما أجمع المسلمون على تقديم آية لما خلقت بيدي على آية مما عملت أيدينا؟
يريد أن يقول: لماذا لا نثبت لله أيديا كثيرة؟ نعم، لأن يقول: مما عملت أيدينا، هذا لفظ
جمع.
نعم. ولماذا لم نثبت له إلا يدين، استدلال بقوله تعالى لما خلقت بيدي، ولم نأخذ مما عمل، ولم نثبت الجمع استدلال بقوله تعالى مما عملت أيدينا. وخلاصة الجواب كما سيأتي هو كلام القيم كما يخص الصواعق، أنه في اللغة، وذكر أيضا أحمد هذا ابن تيمية في رسالة المدنية، أنه في اللغة يصح أن يعبر عن التثنية بالجمع، ويصح أن يعبر عن الواحد بالجمع، لكن لا يصح أن يعبر عن الجمع بلفظ الاثنين، لا يصح أن يعبر عن الجمع بلفظ الاثنين. إذا قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، عبر بالجمع عن الواحد، فإذا يعبر عن الاثنين بالجمع ولا يعبر عن الجمع بالاثنين. نعم.
فالجواب أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا بين المسلمين أن صيغ الجموع تأتي لمعنيين، أحدهما إرادة التعظيم فقط، فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد أصلا، لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد، والثاني أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف. وإذا علمت ذلك فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جدا إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع، يريد بذلك تعظيم نفسه، ولا يريد بذلك تعددا، ولا أن معه غيره سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فصيغة الجمع في قوله وإنا، وفي قوله نحن، وفي قوله نزلنا، وقوله لحافظون، لا يراد بها أن معه منزلا للذكر وحافظا له غيره تعالى، بل هو وحده المنزل له والحافظ له. وكذلك قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وقوله أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وقوله أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، ونحو هذا كثير في القرآن جدا. وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله إن، وفي قوله خلقنا، وفي قوله عملت أيدينا، إنما يراد بها التعظيم ولا يراد بها التعدد أصلا. وإذا كان يراد بها التعظيم للتعدد، علم بذلك أنها لا تصح بها معارضة قوله لما خلقت بيدي، لأنها دلت على صفة اليدين، والجمع في قوله أيدينا لمجرد التعظيم، وما كان كذلك لا يدل على التعدد فيطلب الدليل من غيره. فإن دل على أن المراد بالتعظيم واحد حكم بذلك كالآيات المتقدمة، وإن دل على معنى آخر حكم به. فقوله مثلا وإنا له لحافظون قام فيه البرهان القطعي أنه حافظ واحد، وكذلك قوله أم نحن الخالقون، أم نحن المنزلون، أم نحن المنشئون، فإنه قد قام في كل ذلك البرهان القطعي على أنه خالق واحد ومنزل واحد ومنشئ واحد. وأما قوله مما عملت أيدينا فقد دل البرهان القطعي على أن الله موصوف بصفة اليدين كما صرح به في قوله لما خلقت بيدي كما تقدم إيضاحه قريبا. وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله لحافظون، وقوله أم نحن الخالقون، وقوله أم نحن المنزلون، وقوله أم نحن المنشئون، وقوله خلقنا لهم مما عملت أيدينا، لا يراد بشيء منه معنى الجمع، وإنما يراد به التعظيم فقط. وقد أجاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة بما يقرب من هذا في المعنى. وعلم أن لفظ اليدين قد يستعمل في اللغة العربية استعمالا خاصا بلفظ خاص لا يقصد به في ذلك النعمة ولا الجارحة ولا القدرة، وإنما يراد به معنى أمام. واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها لفظة بين، خاصة أعني لفظة بين يديه، فإن المراد بهذه اللفظة أمامه، وهو استعمال عربي معروف مشهور في لغة العرب لا يقصد فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة ولا أي صفة كائنة ما كانت، وإنما يراد به أمام فقط، كقوله تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، أي ولا بالذي كان أمامه سابقا عليه من الكتب، وقوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مصدقا لما كان أمامه متقدما عليه من التوراة، وكقوله فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالمراد بلفظ ما بين أيديهم ما أمامهم، وكقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر، إلى غير ذلك من الآيات. ومما يوضح لك ذلك أنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك بنعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين ولا غير ذلك من الصفات، فهذا أسلوب خاص دال على معنى خاص بلفظ خاص مشهور في كلام العرب، فلا صلة له باللفظ الدال على الجارحة بالنسبة إلى الإنسان ولا باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال الثابتة لله تعالى، فافهم. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين الذي ذكر فيه أقوال جميع أهل الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضها، ما نصه: جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم، ذكر كلاما في الإقرار أسماء الله بالإقرار بصفات الله سبحانه، ونسب ذلك لأهل السنة، إلى أن قال في الصفحة المقابلة: فتراه صرح في كتاب مقالات المذكور بأن تأويل الاستواء بالاستلاء هو قول المعتزلة لا قوله هو. نعم.
فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور بأن تأويل الاستواء بالاستلاء هو قول المعتزلة لا قوله هو ولا قول أحد من أهل السنة. وزاد في كتاب الإبانة مع المعتزلة الجهمية والحرورية كما قدمنا. وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، وقد قدمنا إيضاح الحق في آيات الصفات بالأدلة القرآنية بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ثم استوى على العرش. واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل رجعوا قبل موتهم عنه، لأنه مذهب غير مأمون العاقبة، لأن مبناه على ادعاء أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها لا تليق بالله لظهورها وتبادلها في مشابهة صفات الخلق، ثم نفي تلك الصفات الواردة في الآيات والأحاديث لأجل تلك الدعوة الكاذبة المشؤومة، ثم تأويلها بأشياء أخرى دون مستند من كتاب أو سنة أو قول صحابين واحد من السلف. وكل مذهب هذا حاله، فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه إلى مذهب السلف. وقد أشار الله تعالى في سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر عن خبير بالله وبصفاته عالم بما يليق به وبما لا يليق، وذلك في قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فتأمل قوله فاسأل به خبيرا بعد قوله ثم استوى على العرش الرحمن، تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبير بالرحمن وبصفاته، لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير اللائق. فالذي نبانا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو الرحمن، وقد قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وبذلك تعلم أن من يدعي أن الاستواء يستلزم التشبيه وأنه غير لائق غير خبير، نعم والله هو غير خبير. وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا كلهم عن تأويل الصفات، أما كبيرهم الذي هو أفضل المتكلمين
نعم. أما أبو الحسن الأشعري ففيه قولان: قول الأول أنه مر بأطوار ثلاثة، الطور الأول طور الاعتزال، والثاني الطور الأشعري الذي أصله كلابي مع بعض التغيرات، والطور الثالث مذهب أهل السنة وهو الذي قرر الشنقيطي هنا. والقول الثاني أن له طورين فحسب: الطور الأول الاعتزال ثم الطور الأشعري ولم يرجع إلى أهل السنة. وهذا الثاني أظهر والله أعلم، وهو ظاهر كلام ابن تيمية، فإنه ذكر أنه إذا أجمل أصاب وإذا فصل أخطأ. ومن أقوى الأدلة على ذلك أنه لما رجع عن الاعتزال نقدهم نقدا مفصلا، كما فصل في نقد مذهب الاعتزال أيضا لو كان رجع لفصل في رد اعتقاد الأشاعرة لا سيما في كلام الله أو أنه يرى إلى غير جهة إلى غير ذلك. أما الأشاعرة بصفة عامة إذا أجملوا أصابوا وإذا فصلوا أخطأوا، يقول أنه يرى، وإذا فصل ماذا تريد بالرؤية قال يرى إلى غير جهة، رجع إلى إنكار الرؤية كما اعترف بهذا الرازي. ونقل عن ابن تيمية رحمه تعالى في التسعينية وفي بيان تلبيس الجهمية. فالمقصود أن هذا هو الأظهر والله أعلم، لذلك ليس له كلام مفصل في الرد على الأشاعرة. نعم. ليه هذا إذا كان يظنه مذهب السلف، وليس الأمر كذلك. تعظيم لأحمد وأن قال أقول ما يقول بالإمام الكامل، كان يظن أن مذهب الأشعري الكلابي مع بعض التغييرات هو مذهب أحمد. لذلك مما ذكر أنه عرض إنما كتب كتابه الإبانة وعرضه على البربهاري، طالعه البربهاري ثم رماه ولم يقبل توبته، لأن غاية ما في أنه أجمل ولم يفصل. نعم.
أما كبيرهم الذي هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، وهو القاضي محمد بن ابن الطيب المعروف المعروف بأبي بكر البقلاني، فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف، ويمنع تأويلها منعًا باتًا، ويقول فيها بمثل ما قدمنا على الأشعري، وسنذكر لك هنا بعض كلامه. قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد منصه،
يقال الباقلاني والباقلاني بالتخفيف. نعم.
باب في أن لله وجهًا ويدين. فإن قال قائل فما الحجة في أن لله عز وجل وجهًا ويدين؟ قيل له
ينبغي أن يعلم أن إثبات بكر الباقلاني للوجه واليدين والعينين لا يدل أنه رجع إلى مذهب السلف، فإن الأشاعر الأوائل كانوا على ذلك، وإنما الخلاف فيما عدا هذه الصفات من الصفات الذاتية، ثم في الصفات الفعلية، فإنه لا يعرف، فإنه لا يمكن لأشعري لا متقدم ولا متأخر يثبت شيء من الصفات فعليا، لأنه يتنافى مع دليل الأعراض وحدوث الأجسام. ثم الخلاف أيضا كبير معه في مسائل أخرى، في الرؤية وفي الإيمان هم مرجئة، وفي القدر هم جبرية، ولا يثبتون حكم الله ولا يثبتون الحكمة والعلة في أفعال لا إلى غير ذلك. فسيذكر كلاما يدور على هذا المعنى، على إثبات الوجه واليدين، وهذا في ظني ليس محل الإشكال.
فإن قال قائل ففصلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك، قيل له صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان، انتهى محل الغرض منه بلفظه.
وجعل أبي بكر الباقلاني الكلام من الصفات الذاتية يدل على أنه على اعتقاد الأشعري المعروف، لأن الكلام من الصفات الفعلية. نعم.
والكلام نفسه.
نعم.
وقد نقلناه من نسخة هي أجود نسخة موجودة لكتاب التمهيد الباقلاني المذكور.
فقد طبع فيما أذكر له طبعتان، الطبعة الأولى حققها أحدهم وحذف كلامه في الاستواء وفي إثبات الاستواء والرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء، فظن بعضهم أن ابن تيمية بالقيم أخطأ، لأن ابن تيمية بالقيم والذهبي وغيرهم نقلوا كلام البكر الباقلاني، فقال أخطأوا في النقل عن البكر الباقلاني، حتى حقق الكتاب حتى حقق في نسخة أخرى حقق رجل نصراني، فأثبت هذه النقولات نسخ خطية وفيها تفسير الاستواء بمعناه والرد على من أوله باستولى. نعم. فهذا يؤكد ما نقله عنه ابن تيمية وابن القيم والذهبي. نعم. إلا أن ينبه إلى فائدة، وهو أن أبا الحسن الأشعري ومن تبعه إذا أثبتوا الاستواء لا يريدون بذلك إثبات صفة فعلية وهو أن الله استوى، وإنما العرش قرب إليه فاستوى عليه، فإذا خلق فعلا في العرش لا أنه فعل الاستواء. وقد ذكر هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وذكر ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري في أكثر موضع كما في مجموع الفتاوى، لا أن الله فعل الاستواء وإنما حصل فعل في الخلق في المخلوق وهو العرش، كأن فقرب العرش إليه، أما أن الله لم يتصف بفعل جديد، أي لا تتجدد الأفعال في حقه. واضح الفرق يا إخواني؟ نعم. لا شك هو في رد عليه من وجه رد على من أول الاستواء معنى الاستيلاء، هذا لا واضح، لكن أيضا لا يظن أنه يثبت الصفة الفعلية، فنحن نكون وسطا نستفيد من كلام في الرد على من فسر الاستواء معنى الاستيلاء، لكن أيضا في المقابل نعرف أنه لا يثبت الصفة الفعلية، وليس طريقته على طريقة أهل السنة، لا هو ولا أبو بكر الباقلاني. نعم. اي نعم الحركة والفعل هو كلام بالحسن في العلوم فيه موهم هل يريد على وجه التفويض أو الحقيقة. وقد نقل السدز عن في رسالة لها الزبيد أنه قال من قال إن الله في السماء فهو كافر, نقل عن ابن الحسن الأشعري. فلذلك كلامه فيه إشكال. أما الخطابي والبيهقي فكلام في العلو كأنه تفويض, يعني ظاهر كلام أنه يفوضون إثبات العلو. نعم.
وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعاني كالحياة والعلم والقدرة والإرادة كما هو قول أبي الحسن الأشعري الذي قدمنا إيضاحه. وعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني كان في زمانه من أعظم أئمة القائلين بالتأويل, وقد قال التأويل.
مع أن الوجه واليدين من الصفات الخبرية التي تقابل المعنوية, فإن الخبرية التي بالنسبة إلينا أبعاد, أما المعنوية فإلتي ليست كذلك كالعلم. نعم.
وعلم أن إمام الحرمين
لذا حتى ما أثبتوا فيه نوع إشكال, فنكون وسطا في الباب نستفيد من كلامهم في الرد على أتباعهم الذين خالفوهم, بل وجعلوا من يقول بقولهم كافرا وأثبت لله جارحة إلى آخره, لكن في المقابل نفهم اعتقادهم حتى لا نظن أنهم يقررون كما يقرره أهل السنة. نعم.
يلزم على قولهم أنهم يكفرون أئمتهم.
صحيح. نعم.
وعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني كان في زمانه من أعظم أئمة القائلين بالتأويل, وقد قرر التأويل وانتصر له في كتابه الإرشاد, ولكنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظامية, فإنه قال فيها
لكنه لم يرجع إلى مذهب السلف. ينبغي أن يعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني لم يرجع إلى مذهب السلف, بل رجع من التأويل إلى التفويض كما يدل عليه كلامه. هذا أولا. ثانيا, قد نسب هذا له ابن تيمية, قال كلامه هذا على وجه التفويض, وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. لكنه حج عليهم في عدم صحة التأويل وأن مذهب السلف على خلاف ذلك. نعم.
فإنه قال فيها اختلف مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة, وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب الإنسان منها, فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما صح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم, وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه.
هذا صريح, وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه. إذن هو يثبت على وجه التفويض. نعم.
والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة, فالأولى الاتباع وترك الابتداع.
سيذكر كلاما مفاده أنهم يرتضوا كلام السلف خلاف كلام المؤولة. نعم. طيب بعد كلام الجويني
انتهى كلامه بلفظه من الرسالة النظامية المذكورة, مع أن رجوع الجويني فيها إلى أن الحق هو مذهب السلف أمر معلوم.
لك هذا فيه نظر كما تقدم, بل رجع إلى مذهب التفويض مذهب السلف. نعم.
وكذلك أبو حامد الغزالي
ومثله أبو حامد الغزالي ما رجع إليه إلى مذهب التفويض, ومثله الرازي. فإن هؤلاء الذين رجعوا من التأويل إلى التفويض لا إلى الإثبات الذي هو معناه عند السلف, فهم ما استطاعت قلوبهم أن تتصور إثباتا للصفات الفعلية لتعظيم دليل عارض حدوث الأجسام في نفوسهم. نعم.
وكذلك أبو حامد الغزالي كان في زمانه من أعظم القائلين بالتأويل, ثم رجع عن ذلك وبين أن الحق الذي لا شك فيه هو مذهب السلف.
فكلامه ككلام الجويني. طيب بعد هذا قبل ولا شك, ثم قال الغزالي بهذه الأصول الأربعة, أنت أربعة خمسة أسطر تقريبا.
ثم قال الغزالي وبهذه الأصول الأربعة المسلمة عند كل مسلم نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه, انتهى باختصار. ولا شك أن استدلال الغزالي هذا لأن مذهب السلف هو الحق استدلال لا شك في صحته ووضوح وجه الدليل فيه، وأن التأويل لو كان سائغا أو لازما لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقال به أصحابه وتابعوهم كما لا يخفى. وذكر غير واحد عن الغزالي أنه رجع في آخر حياته إلى تلاوة كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة والاعتراف بأن الحق هو ما في كتاب الله وسنة رسوله. وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري رحمه الله. واعلم أيضا أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف، معترفا بأن طريق الحق هي اتباع القرآن في صفات الله، وقد قال في ذلك في كتابه
إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه. والرازي كذلك رجع إلى التفويض لا إلى إثبات الإثبات كما هو عند السلف. طيب إلى آخر، قال لما ذكر الأبيات قال إلى آخر الأبيات: وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون،
وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام، فإنه ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون. وقد ذكر عن الحفيد بن رشد وهو من أعلم الناس بالفلسفة أنه قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به،
مع أنه قد بلغ منزلة كبيرة في الفلسفة ووقف عند الحيرة. ومثله الشهرستاني، سيذكر كلام الشهرستاني. نعم.
وذكروا عن الشهرستاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وقد قال في ذلك: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، وأمثال هذا كثيرة. فيا أيها المعاصرون المتعصبون،
هذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطية قائله. نعم. قبل فيا أيها المعاصرون،
لا مش عندي يا شيخ.
ليس عندكم؟ ها؟ أي نعم. سم أمر سهل. سم
أنت شوف،
لا سهل ما في شيء،
يعني سطر وسطرين.
لا فقط: وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله.
نعم.
هذا عندي موجود نسختي. طيب فيا أيها المعاصرون،
فيا أيها المعاصرون المتعصبون لدعوى أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها خبيث لا يليق بالله لاستلزامه التشبيه بصفات الخلق، وأنها يجب نفيها وتأويلها بمعاني ما أنزل الله بها من سلطان ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا من التابعين، فمن هو سلفكم في هذه الدعوة الباطلة المخالفة لإجماع السلف؟ إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكم وأنه سلفكم في ذلك، فهو بريء منكم ومن دعواكم، وهو مصرح في كتبه التي صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة، وهم خصومه وهو خصمهم، كما أوضحنا كلامه في الإبانة والمقالات. وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل لا مستند له، وأن الحق هو اتباع مذهب السلف، كما أوضحنا ذلك عن أبي بكر البقلاني وأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وأبي عبد الله الفخر الرازي وغيرهم ممن ذكرنا. فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وألا تجادلوا في آيات الله بغير سلطان أتاكم، والله جل وعلا يقول في كتابه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ويقول تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. المسألة الثانية في الكلام على الاجتهاد.
إذن خلاصة أن هؤلاء الأشاعرة المتأخرين محجوجون بكلام سابقيهم، وأن علم الكلام أوصلهم إلى الحيرة، وهذه القاعدة الواحدة والثلاثون. كلام الأشاعرة الأوائل أو كمال المشاعر المتقدمين حجة على المتأخرين في تأويل الصفات كالوجه واليدين والعينين والاستواء. القاعدة الثانية والثلاثون أن علم الكلام طريق للحيرة والشك، كما هو حال الجويني والرازي والغزالي والشهرستاني. وقد قرر هذا ابن تيمية في الحموية. نعم لا أشار لا أشار نقل بيتين. نعم
هو ابن أبي العز الحنفي نقل
وأيضا صحيح الطحاوية. نعم المسألة الثانية.
المسألة الثانية في الكلام على الاجتهاد.
رجع الآن للبحث لأصل البحث وهو البحث الاجتهاد وترك الكلام في الأسماء والصفات. نعم
اعلم أولا أن قدمنا بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقا وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم وبسطنا أدلة ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية وبينا طرفا منه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع متدبره بالعمل بما عمل منه الذي دل عليه قوله تعالى
قوله
في هذه الآية.
قدمنا بطلان قول الظاهر من اجتهاد مطلقا أنت فيه إشكال. المتقدم الكلام قول المتعصبة المذاهب للظاهرية الذي منعوا اجتهاد مطلقا، أما الظاهرية لا ينازعون في الاجتهاد وإنما ينازعون في القياس. ومن السلف كالشافع وغيره من يسمي القياس اجتهادا، فهم منعوا الاجتهاد بمعنى القياس لكن لم يمنعوا الاجتهاد بمعنى الترجيح بين الأدلة. الذي منع ذلك هم متعصبة المذاهب. نعم.
وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع متدبره بالعمل بما علم منه الذي دل عليه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها التي هي قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لا يتوقف على تحصيل اجتهاد المطلق بشروطه المعروفة عند متأخر الأصوليين. اعلم أولا أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهدين يقولون إن شروط الاجتهاد هي كون المجتهد بالغا عاقلا شديد الفهم طبعا عارفا بالدليل العقلي الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد نقل صارف عنه عارفا باللغة العربية وبالنحو من صرف وبلاغة مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية وبعضهم يزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشرائط الحدود والرسوم وشرائط البرهان عارفا بالأصول عارفا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة ولا يشترط عندهم حفظ النصوص بل يكفي عندهم علمه بمداركها في المصحف وكتب الحديث عارفا بمواقع الإجماع والخلاف عارفا بشروط المتواتر والأحاد والصحيح والضعيف عارفا بالناسخ والمنسوخ عارفا بأسباب النزول عارفا بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث اختلفوا في شرط عدم إنكاره القياس. ولا يخفى أن مسندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصا من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنة ولا إجماعا دالا على ذلك وإنما مسندهم في ذلك هو تحقيق المناط في ظنهم وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
معنى قول تحقيق المناط أي تحقيق أن يكون مجتهدا. نعم وتقدم أنهم بالغوا في شروط الاجتهاد. نعم
وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجماع المسلمين كلها دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشترط له إلا شرط واحد وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه البتة وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد. ومراد متأخر الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو تحقيق المناط لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم الذي هو مناط العمل فاشترطوا جميع الشروط المذكورة ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونها وهذا الظن فيه نظر لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا يمتنع عليه، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه، بل هو هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به. وسؤال أهل العلم هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلا وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد، بل هو نوع من نوع الاتباع. وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد الآتية. والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة، وسنذكر طرفا منها لنبين.
يظهر لي والله أعلم أنه قد حصل عند الشنقيطي تداخل بين أمرين. الأمر الأول أن من الكتاب والسنة ما هو واضح يفهمه العامي فلا يحتاج إلى شرط، شرط زائد على أنه يفهم لغة العرب ويقرأ أمامه، كذكر الجنة والنار والصلاة وجوب الصلاة والزكاة إلى غير ذلك. وبين الشروط المجتهد الذي يستطيع به أن يرجح بين الأدلة المختلف فيها والاستنباط من أدلة الكتاب والسنة، فهذه لها شروط، ومن أهمها معرفة علم أصول الفقه العملي. بل لا يصح أن يكون الرجل مجتهدا إلا ويكون عارفا بهذا العلم، وهذا شرط أساس كما بينه الرازي، كما بظفر السمعان في كتاب القواطع، والرازي في كتاب المحصول، والشوكاني في شاد الفحول وغيرهم. فلا إفراط ولا تفريط، فلا بد من علم أصول الفقه العملي، ولا بد أن يكون عنده فهم يستطيع أن يرجح به، ولا بد أن يكون عنده من اللغة ما ينفع في معرفة الراجح والمرجوح، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. فلا إفراط ولا تفريط. نعم. فكما أن هناك من بالغ في الشروط أيضا لا يصح أن تقابل هذه المبالغة بتفريط. نعم.
وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة، وسنذكر طرفا منها لنبين أنه لا يجوز تخصيصها بتحصيل الشروط المذكورة. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والمراد بما أنزل إليكم هو القرآن والسنة المبينة له لا آراء الرجال. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصد عن ذلك أنه من جملة المنافقين، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
لكن هذا استدلال مورد النزاع، لأنه عند تعارض الأدلة نحن مأمورون بالعمل بالأدلة بالعمل بالكتاب والسنة، وهذا لا يتحقق إلا بدراسة علم أصول الفقه العملي للترجيح والعمل بالأدلة. وليس معنى هذا أن يعمل كل أحد بظاهر النص على أي صورة كانت ثم يتعامل معه وهو لم يدرس أصول الفقه العملي. نعم. ومثل هذا ما سيأتي من الآيات، فقد أخذ بظواهرها على هذا المعنى، فلذلك نتجاوز الآيات، لأن الدليل أتى بأدلة عامة في طاعة الله ورسوله والاستجابة والتحاكم من كتاب الله، وكلها أرجعها إلى هذا المعنى.
لا قولي
واضح، كلها أرجعها إلى هذا المعنى.
المسألة الثالثة،
ولا شك أن انتفاء الضراء والشقاوة ولسيما كان يظن أراء العالم إذا قلده كافي تمغن عن كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يا شيخ أن هذه فيها زيادة، ولا سيما إن كان يظن، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا شك أن انتفاء الضلال.
آخر شيء قبل المسألة الثالثة ولا قبلها؟
المقصود أن كلامه يدور على هذا المعنى، على أدلة وجوب طاعة الله ورسوله والتحاكم لكتاب الله ورسوله، وهذا لا نزاع فيه. لكن ما لا يتم الواجب إلا بفهوى واجب، لا يمكن أعرف الراجح من المرجوح إلا بدراسة علم أصول الفقه العملي، بأن أعرف العامة والخاصة والمطلق والمقيد، وأعرف دلالة الألفاظ ومفهوم المخالفة إلى غير ذلك، ودلالة المنطوق ودلالة المفهوم، وكيف التعامل مع هذه الأدلة، وما الأدلة التي يحتج بها والأدلة التي لا يحتج بها إلى غير ذلك. نعم.
ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل به، فتخصيص تلك النصوص كلها بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه والعمل به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخر الأصوليين، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه، ولا دليل على ذلك البتة، بل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل بما كان والعمل بكل ما علم منه علما صحيحا قليلا كان أو كثيرا.
هذا الكلام فيه إجمال، أما من القرآن كما تقدم يفهمه كل عربي من آيات الوعيد وذكر الجنة والنار والأمور العامة، فهذا لا يحتاج إلى شروط الاجتهاد، لكن من القرآن والأحكام الشرعية ما يحتاج إلى ترجيح ودراسة، هذا لا بد من آلة الاجتهاد، وقد تقدم بيان هذا. ولا أظن الشنقي، وإن كان ظاهر عبارة الشنقي تدل على هذا، لا أظنه يريد هذا. نعم، لكن ظاهر العبارة يدل على أنه لا يحتاج شروط الاجتهاد، وهذا فيه نظر كبير، فكيف يستطيع رجل لا يميز بين العام والمطلق أن يتعامل على الأدلة؟ وذلك أن التخصيص العام، وذلك أن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، هذا من حيث الأصل، أما ذكر فرد من أفراد مطلق يقتضي التقييد، هذا لا كيف يميز بين الخاص والعام؟ إذن كيف يميز بين العام والمطلق إلا بدراسة علم أصول الفقه؟ كيف تستطيع أن تعرف أن هذا اللفظ عام أو ليس عاما إلا بدراسة علم أصول الفقه؟ وهكذا. نعم.
وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها مع بعض الكلام في المسألة الأولى، فهما شبه المسألة الواحدة. المسألة الثالثة في التقليد، في بيان معناه لغة واصطلاحا وأقسامه، وبيان ما يصح منها وما لا يصح. اعلم أن التقليد في اللغة هو جعل القلادة في العنق، وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم، ومنه قول لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضلعا. وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء فهو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله، والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة، ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصا من كتابه أو سنة ثابتة سالما من المعارض لأن الكتاب والسنة حجة. نعم. على كل أحد كائنا من كان.
نعم، أقول التقليد له إطلاقان عند العلماء، أما المعنى الاصطلاحي ما ذكر المصنف، أما المعنى عند العلماء الأوائل فهو يشمل ما ذكر المصنف ويشمل الاتباع، وهو أخذ قول العالم معرفة دليله، ذكر هذا ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين، ونقل على الشافعي أنه قال: قلت في هذه المسألة تقليدا لعطاء، قال: أي اتباعا لعطاء. وذكر نحو من ذلك العلائي في كتابه منيف الرتبة. نعم.
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصا من كتابه أو سنة ثابتة سالما من المعارض، لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائنا من كان، لا تزوغ مخالفتهما البتة لأحد كائنا من كان، فيجب التفطن، لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص بالأمور الاجتهادية، ولا يتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوحي سالم من المعارض. قال الشيخ الحطاب:
وهذا واضح، لا اجتهاد في مسائل منصوصة، لا اجتهاد فيما يقابل النص، وإنما اجتهاد في مسائل فيها تعارض بالأدلة، أما إذا ظهرت السنة وجب اتباعها. نعم.
قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس ما نصه: والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية
فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية، انتهى محل فرض منه بلفظه. فقوله من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض، وذلك أمر لا خلاف فيه لإجماع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده دليلا مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع أن دليله ذلك باطل بلا خلاف، وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفعله. وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار. وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل نص أو إجماع من القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في القوادح: والخلف للنص أو إجماع دعا فسادا لاعتبار كل من وعى. وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلا ولا تقليد أصلا في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع.
لكن ينبغي أن يعلم أن مخالفة النص في كثير من أحيانه يكون نسبيا، قد يظهر لفلان المجتهد أن الدليل منصوص صريح، وقد يظهر للآخر خلاف ذلك، وهذه موارد اختلاف الناس في الفهم. نعم.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي، كما ذكرنا عن الصاوي وأضرابه، وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله. وبعض العلماء منع التقليد مطلقا، ومن ذهب إلى ذلك ابن خويز مندار من المالكية والشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. والتحقيق أن التقليد منه ما هو جائز ومنه ما ليس بجائز، ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة، وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة.
نعم. وقد حرر التقليد وجعل منه ما هو جائز ومنه ما ليس جائزا إلى آخره ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، وقبله ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله. نعم.
أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالما أهلا للفتية في نازلة نزلت به، وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه، فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه، وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا، بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه. قال صاحب نشر البنود في شرحه لقول في مراقي السعود: رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر، ما نصه يعني أن العامية يجوز له عند الأكثر الرجوع إلى قول غير المجتهد الذي استفتاه أولا في حكم آخر لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، على أنه يسوغ للعمي السؤال لكل عالم، ولأن كل مسألة لها حكم نفسها، فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة الأخرى. قاله الحطاب شارح مختصر الخليل. قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر، وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم بغير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل.
لكن لا بد انتبه إلى أمر: من استفتى عالما فليس له أن يدع قول العالم موثوق إلى غيره لأن قوله أسهل أو بلا برهان. الأصل من استفتى من يثق به أن يعمل بقوله ولا ينتقل عن هذا إلا لأمر شرعي، وإلا لكان صاحب هوى. نعم.
وما ذكروا من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى، فالأقوال المخالفة لهما من متأخر الأصولين كلها مخالفة للإجماع. وبعض العلماء يقول إن تقليد العامي المذكور للعالم وعمله بفتياه من الاتباع لا من التقليد، والصواب أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته. وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف
فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده، مجتهداً آخر يرى خلاف ما ظهر له، يرى خلاف ما ظهر له هو، للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه. وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء، فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير، وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره من جميع علماء المسلمين. فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع.
وهذا وهذه فائدة مهمة ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وكأنه أخذ من ابن القيم، تقليد عالم واحد والتزام قوله هذا من بدع القرن الرابع لا يعرف عن السلف. ومثل ذلك أن يقلد المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي ويستمر مع أقوالهم ويلازمه ولا يفارق إلى غيره ولو ظهر له الدليل، أو لو لم يظهر الدليل استمر على هذا المذهب، هذا من بدع القرن الرابع.
نعم.
القاعدة الثالثة والثلاثون، التزام قول رجل في الأحكام الفقهية هو من بدع القرن الرابع. قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، ومثل ذلك التزام أحد المذاهب الأربعة نعم.
فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع، ومن يدعي خلاف ذلك فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول التزم مذهب رجل واحد معين، ولن يستطيع ذلك أبدا لأنه لم يقع البتة. وسنذكر هنا إن شاء الله جملا من كلام أهل العلم في فساد هذا النوع من التقليد وحجج القائلين به ومناقشتها، وبعد إيضاح ذلك كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في رواياته وحمله، ما نصه باب فساد التقليد ونفيه.
نقل ابن عبد البر أدلة وآثار عن السلف في ذم التقليد، وهي أدلة ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب جامع بيان العلم وفضله. نتجاوز هذه الأدلة والنقولات. جيد، اقرأ المرة المزني. على كل، نتجاوز كلام عبد البر إلى قصة المزني في محاجة المقلدة.
وقال أبو عمر في آخر كلامه في هذا الباب ما نصه، ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كلامه عن التقليد ما نصه، وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بعدما تقدم.
وما سيذكر مناظرة المزني، وهي مناظرة دقيقة، نقلها أيضا ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين ونقلها غيره، وهي قوية في الرد على المقلدة. نعم. عندنا
52، عندك 52.
نعم.
فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله وأنا أريده، قال: يقال من حكم بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به؟
تأملوا يا أخواني كيف هذه المناظرة القوية. نعم. تتخيل أن أو افترض أن عندك رجلا يقلد الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالكا أو الإمام أو أبا حنيفة، والآن في مناظرة تقول لماذا تأخذ بقول أحمد أو الشافعي أو أحمد أو الشافعي أو مالك إلى آخره، فسيذكر حجته في أخذ قولي هذا. تقول لماذا أخذت قول أحمد وتركت قول الشافعي، سيذكر حجة ثم يرد عليه. نعم. فإن قال
نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، وإن قال حكمت به بغير حجة قيل له: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟
لا أعد يا أبو البراء، فأحسن ما رأيته.
فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله، وأنا أريده قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد.
قال: هل لك حجة لما سكت التقليد؟ قال: نعم. قال: إذا بطل التقليد. فإنك تقول التقليد أخذ الدليل بلا القول بلا حجة ولا دليل، ولا رجعت إلى القول بالحجة. نعم.
وإن قال: حكمت به بغير حجة. قيل له: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة بهذا. فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة، لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي.
فالآن انتقل، قال: أنا وإن لم أتكلم بحجة لكن أعلم أني وصلت إلى الصواب. يا سبحان الله، كيف؟ قال: أخذت بقول عالم كبير، وهذا عالم كبير لا يتكلم إلا بحجة. والبحث مفترض في أي شيء؟ في رجل ذكر له الدليل ولم يعلم بالدليل وإنما علم بقول هذا العالم. في مثل هذا يقال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حقي شيئا. نعم.
قيل له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلم معلمك أولى، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. فإن قال نعم، ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه.
نعم. وكذلك إذا كان أمر راجع إلى وجود حجة، إذا نأخذ بقول معلم معلمك. نعم.
وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبى ذلك نقض قوله. وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما، ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وهذا تناقض. فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل له: كذلك.
لماذا يرد على هذا؟ يقال: إذن تلميذ معلمك أولى بأن يقلد، لأنه أخذ علم معلمك ومعلمه من قبل. نعم.
قيل له: كذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك، لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. فإن قلد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع، والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى الأدنى أبدا، وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضا وفسادا.
نعم. إذا القاعدة 34 دعاة التقليد متناقضون، فإن ادعوا بحجة فقد نقضوا أصلهم، إذا عملوا بالحجة وهذا مخالف للتقليد. إن ادعوا بغير حجة فكيف يجعلون غير الحجة مستندا ومرجعا؟ هذا أولا، أو هذا الوجه الأول من التناقض. أما الوجه الثاني، طيب، الوجه الثاني لازم تقليد شيخه أن يقلد شيخ شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول إن تلميذ شيخه أو أن يقلد تلميذ شيخه دون شيخه، لأنه إن زعم أن شيخه لما تأخر جمع علم من قبل فكذلك يقال في تلميذي شيخه،
يقال في نفسي
باعتباره حين مقلد لهم. أما إن زعم أن شيخه لم يتكلم إلا بدليل فكذا يقال في شيخي شيخه المخالف لشيخه، يقال في شيخي شيخه المخالف لشيخه، فكذا يقال في شيخي شيخه المخالف لشيخه، وهكذا. نعم.
ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا: ما نص يقال من قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا، فإن قال قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم بعضا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض؟ وكلهم عالم، والعالم الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. فإن قال قلدته لأني أعلم أنه صواب، قيل له: علمت.
وهذا إلزام قوي من المزني، وذلك أن يقال: لماذا قلدت شيخك دون غيره؟ قال: لأني أعلم أنه صواب. كيف عرفت أنه صواب؟ قال: بالدليل الشرعي، إذا رجعت إلى الاجتهاد. نعم.
قيل: لو علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ فإن قال نعم أبطل التقليد وطولب ما ادعاه من الدليل. وإن قال قلدته لأنه أعلم مني، قيله: فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا، ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك. فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس، قيله: فإنه إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحا. فإن قال أنا أقلد بعض الصحابة، قيله: فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك قال: ليس كل ما قال رجل قولا أو كان له فضل يتبع عليه لقوله الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإن قال قصري وقلة علمي يحملني على التقليد، قيل له: أما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور، لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين على أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. ولكن من كانت هذه حاله، هل تجوز له الفتية في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك، ويصيرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه، وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه، فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة، وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد أجمع العلماء على أن من لم يتبين ويتيقن فليس بعلم،
وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. انتهى كله من جامع ابن عبد البر رحمه الله.
فإذا ما تقدم أدلة قوية في بيان تناقض المقلدة، وأنه لا برهان لهم فيما سلكوا من تقليد، والبحث كله والله أعلم يفترض في أحد حالين: الحال الأولى رجل يرى الدليل ويتركه تقليدا لمشايخه، والثاني رجل يبحث تأصيل التقليد وأن يكون منهجه من غير بحث في أفراد المسائل. لو نقف عند هذا، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.